ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ضلالة وكل ضلالة في النار. إذن والمقرر اليوم عندنا هو المقرر هو حديث السابع من أحاديث كتاب الصيام من بلوغ المرام. بلوغ مرام في أحاديث الأحكام للحافظ ابن حجر العسقلاني عليه رحمة الله، والذي ترويه أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها، تقول أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له، من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. رواه الخمسة ومال الترمذي والنسائي إلى ترجيح وقفه. رواه الخمسة، الخمسة قلنا هم الأربعة أصحاب السنن، إذا قال ابن حجر أصحاب السنن، وهم سنن أبي داود، سنن الترمذي، سنن النسائي وابن ماجه، والإمام أحمد بن حنبل رحمه الله صاحب المسند. إذن رووه في كتبهم. ومال الترمذي محمد بن عيسى أبو ثورة الترمذي رحمه الله، والنسائي كذلك، إلى أنه موقوف، أي على حفصة رضي الله عنه، أنه من كلامها وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى صححاه موقوفا بمعنى أنه ليس من المرفوع، وإنما هو من قول حفصة رضي الله عنها، ينتهي متنه إليها، وأنه من كلامها وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه يشهد له كما هو عند آخرين قالوا أنه مرفوع، رفعه ابن خزيمة وابن حبان وقالوا أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فصححوا رفعه على أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قلت هو موافق ويشهد له، أي لمعناه من ما هو معروف من أصول ديننا أن الأعمال بالنيات، فهذا الحديث يستفاد منه أن تبييت النية على تفصيل سوف يذكر أنه شرط في صحة الصوم، إنما الأعمال بالنيات فهو يندرج تحته. وحفصة معلوم أنها أم المؤمنين بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنه، العدوية القرشية، تزوجها صلى الله عليه وعلى آله وسلم سنة 30 من الهجرة بعد موت زوجها خنيس بن حذافة من جراحة أصيب بها يوم أحد، وهي أخت عبد الله بن عمر لأبيه وأمه. ولاها عمر رضي الله عنه على وقفه في خيبر، وروى عنها جماعة من الصحابة رضي الله عنه والتابعين، وتوفيت في جمادى الأولى سنة 41 رضي الله عنه. قال أبو بكر بن العربي في عارضة الأحوذي شرح سنن الترمذي، قال هذا حديث عزيز لم يقع لأحد من أهل المغرب قبل رحلتي، وهو من فوائد الخمسين التي انفردت بإبلاغها عن الشريعة إلى أهل المغرب، فظنوا أنه لا يوجد صحيحا. المراد من كلامي هذا يقول رحمه الله أن هذا الحديث هو الذي أدخله إلى أهل المغرب، معنى أهل المغرب لم يكونوا يعرفونه، يعني علماء المغرب كانوا يروون أحاديث وعندهم يعني ربما من أحاديث البخاري ومسلم وغيرها من كتب يروونها، ولكن هذا الحديث الذي في سنن الترمذي هو الذي أدخله إليهم، هو من العلم الذي جاء به إلى المغرب، فهو الوحيد الذي له إسناد، وربما جاء بعد ذلك من أدخله. هذا الحديث قلنا وإن كان بعض الحفاظ من ذكرناهم رجحوا وقف الحديث منهم البخاري والدارقطني وأحمد، فإن من رفعه كذلك أئمة منهم ابن خزيمة وابن حبان والبيهقي والنووي، فإذا الأحكام المستفادة من هذا الحديث أولها وجوب النية، وجوب النية كأي عبادة من عبادات، كأي عبادة من العبادات. محمد بن سلامي، النية اسم من نوى، بين لنا ماذا حصل له من الإعلالات حتى صار إلى نية. نعم
نوى ينوي على وزن فعل يفعل.
واصل نية
أصلها نوية.
لماذا يكون فعلة؟ لماذا لا يكون نوية؟
نوية
واصل
سبق التقى حرفا علا الواو والياء صبغ احداهما بالسكون فوجب قلب الواو ياء وادغام الياء في الياء فاصبح
نعم.
نية.
إذن هذا هو نعم، ثم قلبنا الفتحة كسرة من أجل تصحيح الياء، نعم فقلنا نية. إذن نوى ينوي مضارعه مصدره فعلة نوية نوية، اجتمع الماء الواو الياء وفي العربية إذا اجتمع وسبق أحدهما بالسكون وجب قلب الواو ياء، فقلب الواو ياء ثم اجتمعت ياء وياء فأدغمنا الياء في الياء وسار هكذا نية، فقلبنا الفتحة نعم كسرة فنقول نية نية نعم. إذن هذا الحديث أفاد أول ما أفاده من الأحكام وهو الذي يدل عليه بصريح منطوقه وجوب النية، وجوب النية، بل العبارة تفيد الشرطية، العبارة تفيد من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له، فلا صيام له، نفي مسلط على الذات الشرعية وليس ذلك من قبيل الإجمال، بل الشارع عندما يسلط النفي فهنا مسلط على الذات الشرعية، الصيام الشرعي، نفاه دل ذلك على أن النية من شروط صحة الصوم. نعم، إذن والنية ما هي النية؟ النية هي القصد إلى الفعل، القصد إلى الفعل، وكل عبادة مقصودة بنفسها لا تصح إلا بالنية، والصيام منها مفتقر إليه. هناك عبادات لا تقع إلا وصاحبها ينويها، بخلاف هناك أعمال شرعية النية شرط في الأجر عليها وليس شرط في صحته، كمثل الإنفاق على الأولاد أو رد الديون أو رد المغصوب، هذا لا يفتقر النية، يقع وتبرأ به الذمة، ولكن إذا أراد الشخص أن يؤجر عليه ينوي. أما الصلاة والصيام والحج والذكر ونحو ذلك لا بد له من النية، أي قصد التقرب إلى الله عز وجل بأداء هذا الفعل، صوما كان أو صلاة أو حجا أو أي أعمال تعبدي محض، فالصيام منها. وكذلك أيضا غيره من الصيامات التي هي فرض كصوم النذر أو صوم رمضان أو قضائه. وأما التطوع من الصيامات وسيأتي الكلام عليه، فإذا علم الشخص أن مثلا إذا علم الشخص أن غدا من رمضان، رمضان الذي هو شهر الصوم، وعزم على صيامه وقيامه، ثم استيقظ للسحور وهيأه، هذا كله يحل محل النية، هذا يكفي من النية، وهذا هو النية والزيادة. إنسان قام ليأكل في آخر الليل، وليس من عادة أي واحد أن يأكل في ذلك الوقت، بحيث لو سأله سائل وقال ماذا تفعل، يجيبه مباشرة يقول أنا أتسحر. السحور طبعا هو استعداد للصوم، إذن هذه النية يكفي في ذلك، وليس لابد للشخص أن يقول نويت أن أصوم غدا، ليس لابد، بل التلفظ بالنية بدعة، النية محلها القلب. ويكفي أن الإنسان إذا قيل له بأن غدا ثبت أنه الهلال رؤيا، أو أننا أكملنا شعبان وأن غدا هو اليوم الأول من رمضان، ويحدث نفسه بأنه سيصوم رمضان، هذا كافي من نية وتكفيه عن جميع الشهر، ليس لابد كل يوم ينوي له نيته، لأنه ليس نحن نريد أن نصوم أياما من رمضان، إنما نريد أن نصوم الشهر كله. ولا يجوز لواحد منا أن يحدث نفسه أنه يوم الأيام سوف يفطر، أو أنه إذا تعب سوف يفطر أو نحو ذلك، بل الواجب أن نصوم الشهر كله، نعم، من أوله إلى آخره، إلا إذا الواحد منا طرأ له عذر يبيح له الفطر، كان يسافر أو يمرض أو إلى آخر ذلك، أو المرأة مثلا تحيض أو تنفس أو شيء من هذه الأعذار المعتبرة شرعا، نعم، فهنا يفطر. وإذا أراد أن يعود وبعد زوال العذر فيجدد النية، نعم. وهذا سؤال كذلك مطروح ويتفرع عن هذا الحديث، هل تجزئ النية عن الشهر كله؟ هل تجزئ النية عن الشهر كله أم لا بد لكل يوم من نية؟ إذن الإجزاء عن الشهر كله هو مذهب مالك وإسحاق ورواية عن أحمد لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولكل امرئ ما نوى، ولكل امرئ ما نوى. إذا نوى شخص بأنه سوف يصوم غدا وبعد الغد قال أنا احتمال نكون مسافر فقط ونصوم الغد فقط وراني مسافر بعد يومين وربما غدا منها، ولكن إذا كان في غير هذا الشخص بدا له أن ينوي قال أنا إن شاء الله بدءا من اليوم سوف أصوم الشهر كله، تجزئ هذه النية، تجزئ هذه النوى بدليل قوله ولكل امرئ ما نوى. إذن فمن نوى شهرا كاملا له ذلك، وليس هذا خاص برمضان، كل صوم يجب تتابعه ككفارة القتل. نعم، وجميع ما يجب فيه كذلك الصيام متتابع، حتى كفارة يمين القول أنه يجب فيها التتابع 3 أيام كذلك. ذهب إلى هذا كذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وأبو الوفاء بن عقيل. نعم، لأن رمضان عبادة واحدة، رمضان عبادة واحدة، حتى الفطر في لياليه قالوا بأنه عبادة يتقوى بها العبد على صيام غده، إذن فهو عبادة واحدة من أوله إلى آخره. نعم، ولا يجوز لأحد أن يحدث نفسه في غير العذر أن يفطر يوم من أيامه. وذهب الشافعي وأبو حنيفة وأحمد في المشهور عنه إلى أن كل يوم عبادة مستقلة، عبادة مستقلة لا بد له من نية قبل الفجر. ويظهر أثر هذا الخلاف بين مالك رحمه الله وبين الجمهور الذين قالوا من الشافعية وأحمد وأبو حنيفة الذين قالوا بأن كل يوم هو عبادة مستقلة. أثر هذا الخلاف يظهر فيما إذا شخص نام بعد العصر ولم يستيقظ إلا إلى بعد طلوع الفجر من الغد، فعند مالك يصح صومه وهو قد نوى في أول الشهر أن يصومه جميعا، وأما عند الشافعي ومن معه لا يصح، وما دام لا يصح فإنه يمسك ويجب عليه قضاء ذلك اليوم الذي لم ينويه من أول الفجر. والراجح وما ذهب إليه مالك رحمه الله وما ذهب إليه كذلك معه إسحاق وغيره، لأنه شهر رمضان عبادة واحدة والصوم يجب فيه جميعه كله، يجب أن يصام، وليس الشخص مخير بين أن يصوم بعض الأيام إلا أن يكون من أولي الأعذار، فيجب تتابعه، فتجزئ إذن فيه نية واحدة من أول الشهر. نعم، إذا مثلا واحد منا قال أنا أريد أن أصوم شعبان كله، هو طبعا يجوز له في يوم من أيامه أن يترك صومه، فهذا ربما قد يقال فيه أنه لا تجزئه نية من أول الشهر لأنه لا يجب تتابعه. نعم، في بعض روايات الحديث لا صيام لمن لم يفرضه من الليل، لا صيام لمن لم يفرضه من الليل. استفاد منه بعض أهل العلم على أن المراد صيام الفرض لقوله لمن لم يفرضه، إذن أي صيام فرض واجب لا بد له من نية في أي جزء من أجزاء الليل، ليس لابد قبيل الفجر في أي وقت من الليل ولو لحظة قبل طلوع الفجر. نعم. كذلك أيضا مما يستفاد من هذا الحديث أو مما يتفرع عنه، هل من نام على نية معلقة، هل من نام على نية معلقة يوم 30 من شعبان مثلا، فيحدث نفسه ويقول إن تبين أن غدا من رمضان فهو فرضي، وإلا فإنه تطوع، إذن يبيت على هذه النية المعلقة، هل صومه يصح أو لا يصح؟ بعد أن تبين بأن اليوم من رمضان، هو قلنا صائم يوم 30 ونام على نية معلقة، قال إذا تبين بأن غد من رمضان فأنا أعتقد أنني في فرض، وإذا تبين أنه ليس من رمضان فهذا تطوع، هذه نية معلقة. ثم تبين أنه غد من رمضان، تبين أنه غدا من رمضان، قول الجمهور منهم مالك والشافعي وأحمد، أحمد في المشهور عنه أنه لا يجوز إلا التبييت، أي تبييت النية، ولا يجزئه عن صيام رمضان ذلك اليوم، فيلزمه الإمساك، نعم يمسك لكن يقضي ذلك اليوم، يقضي ذلك اليوم. وخالف هؤلاء أبو حنيفة رحمه الله، ورواية عن أحمد أنه يجزئه، هذه النية المعلقة تجزئ، لأن تعيين النية يتبع العلم، يتبع العلم به، وهو لم يعلم به إلا بعد طلوع الفجر. ولذلك ذهب كذلك غير هؤلاء، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله وحتى الشيخ العثيمين، ذهب إلى هذا المذهب أنه يجزئه، قلنا لأن تعيين النية يتبع العلم، وهذا الشخص فعل غاية ما يقدر عليه إلى طلوع الفجر وهو لا يعلم بأن غدا من رمضان، فقال إذا تبين بأنه من رمضان فهذا فرضي، وإذا تبين أنه من شعبان فأنا صائم النفل، هذه النية تجزئه. فإذا بلغه في أثناء النهار أنه من رمضان خلاص قالني فرضي، وهو لم يعلم إلا في هذا الوقت، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قلنا رجحه الشيخ العثيمين واستدل على الجواز، أي جواز النية المعلقة، بقوله صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي، واشترطي أن محلي حيث حبستني، فإن لك على ربك ما استثنيتي. إذن هذا يقع بالنسبة للحاج أو حتى المعتمر، أنه يحج ويشترط، ربما الشخص وهو يريد أن يحج يتوقع حصول مرض، ربما مرض يمنعه من مواصلة مناسك الحج، يتوقعه، فيكون كأنه نيته عند الميقات معلقة، ممكن يتم حجه ممكن لا يتم حجه. إذن استفاد منه أن النية المعلقة تنفع صاحبها في مثل هذه الصور والحالات. نعم. الحديث الذي يلي هذا حديث ترويه عائشة رضي الله عنها، قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء، يقصد من الأطعمة أو ما يؤكل ما يقتات، وهذه كانت حالة الصحابة رضي الله عليهم، لم يكونوا عندهم كثير من مأكل كما نحن الآن، عندنا المأكولات الطازجة التي ربما نحتفظ بها لفترة زمن. يدخل النبي صلى الله عليه وسلم على إحدى زوجاته ويقول هل عندكم شيء بمعنى لآكله؟ قلنا لا. قال فإني إذن صائم، فإني إذن صائم. ثم أتانا يوم آخر فقلنا أهدي لنا حيس، فقال أرينيه، فلقد أصبحت صائما، فأكله صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه مسلم. قال أرينيه، أرينيه، نعم يحيى، تري يحيى، يحيى توري غائب. محمد عزاز، محمد
السلام عليكم.
وعليكم السلام محمد. أعرف لي أرينيه محمد.
نعم
أعرف أرينيه.
نعم أرينيه.
نعم
أري فعل أمر.
نعم. مبني على
نعم مبني على حذف حرف العلة.
حذف حرف العلة. نبيل بوزيد مبني على ماذا؟ نبيل
السلام عليكم.
السلام. قال مبني على حذف حرف العلة.
لا شيخنا الله أعلم مبني على حذف النون.
إذن فهو مبني على حذف النون. نبقى مع محمد. محمد، محمد عزاز ابقى معنا. إذن سمعت يا محمد مبني على حذف النون. واصل. واصل. الياء، الياء، أري، تفكر يا محمد ولا؟
نعم
أنت تفكر.
نعم
لا يحتاج إلى تفكير كبير. يونس بن الدين، يونس. نعم يونس. يونس غائب كذلك.
نعم شيخنا.
تفضل.
نعم شيخنا
تفضل.
قال مبني على حذف النون و النون هذه نون الوقت.
إذن وليا ليا ليا الأولى
وليا مفعول به.
ليا الأولى ضمير.
ليا فاعل.
الياء الأولى ضمير متصل بناء على السكون في محل رفع فاعل. والنون، والنون
نون وقاية.
نون وقاية. والياء الثانية
نون وقاية.
نعم.
مفعول به ضمير متصل،
نعم،
والهذا مفعول به ثاني.
إذن أرينيه، أرينيه ضمير الأول الياء الأولى، الثانية ضمير متصل بناء على السكون في محل نصب مفعول به أول، والها ضمير متصل كذلك مبني على الكسر في محل نصب مفعول ثاني. ورأى هذه علي بصرية ماذا؟
نعم، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أرى هذه بصرية أم قلبية؟
قلبية، لأنها نصبت مفعوله.
هكذا فقط لأنها نصبت مفعوله قلت قلبية.
نعم والله أعلم.
لا لا يكفي.
الله أعلم.
نعم معلش. هشام صوب.
الله أعلم الشيخ. هي نصبت مفعولين لأنها لأن فيها همزة التعدية وهي رأى بصرية.
أحسنت. إذن فهي رأى بصرية دخلت عليها همزة التعدية فصارت بعد أن كانت متعدية لمفعول واحد بدخول همزة التعدية صارت متعدية لمفعولين اثنين، لمفعولين اثنين. أرينيه، أري الفاعل، ني المفعول الأول، ها مفعول ثاني. نعم، إذن أرينيه. والحيس هو الطعام المتخذ من التمر والأقط والسمن يسمى الحيس. نعم، أما الأحكام المستفادة من هذا الحديث، أولا حكم ابتداء صوم النفل من النهار. لو قيل لنا ما حكم ابتداء صوم النفل من النهار، من النهار، نعم، فهذا الحديث أفاد أنه يجوز، يجوز للشخص إذا أصبح ولم ينوي من الليل أنه سيصوم غدا، أو يقع لأي واحد منا ممكن سهى أن غدا الاثنين وكان عادته أن يصوم الاثنين ثم لم يتبين له ذلك إلا بعد أن صلى الصبح، وربما كذلك دخل بيته وقال لأهله أين فطور الصباح، فقال أليس اليوم الاثنين، ثم تذكر إذن قال أنا صائم، لا بأس أن يفعل ذلك الشخص. نعم، وهذا هو الذي حصل للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قول جمهور العلماء منهم أحمد والشافعي وأبو حنيفة، أن تبييت النية الذي في الحديث السابق حديث حفصة رضي الله عنها إنما ذلك في صوم الفرض، واستدللنا عليه كذلك بالحديث لا صيام لمن لم يفرضه من الليل. إذن مذهب أحمد والشافعي وأبو حنيفة أن تبييت النية يجب في صوم الفرض، وأما التطوع فيجوز إنشاؤها من النهار لقوله صلى الله عليه وسلم فإني إذن صائم. ويؤكد هذا الحكم كذلك جاء في رواية للبيهقي صحيحة بلفظ فإني إذن أصوم. كلمة أصوم معناها فعل مضارع يفيد بهذه الصيغة الحال والاستقبال، لكن شرطه نعم أن لا يكون أكلا، لأنه إذا أكلا فاته هذا. لا يمكن أن يبيت الشخص، لا يمكن أن ينشأ صوم النهار وقد أكل بعد طلوع الفجر. إذن هذا يجوز، نعم، أن الإنسان من النهار إن لم يكن قد أكل أن ينشئ صوما من وسط النهر، من وسط النهر ويكمل. أما مذهب مالك رحمه الله قال لا بد من تبييت النية، وسواء في ذلك الفرض والنفل، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. إذن أخذوا بهذا العموم وأغفلوا ذلك الاستثناء السابق الذي وردت به أحاديث في حديث عائشة رضي الله عنها كأنهم لم يلتفتوا إليه. ومعلوم كذلك من شريعتنا أن التطوع في تخفيفات، كالتطوع في الصلاة مثلا، الصلاة يمكن الإنسان يصلي على راحلته، ويمكن أن يصلي النافلة من غير عذر قاعدا، ويمكن في سفره أن يصلي النافلة إلى غير القبلة. فكذلك في التطوعات يجوز للشخص في نهار رمضان أن يفطر وقد نوى الصيام الليل، فيجوز له كذلك أن ينوي الصيام النهار إن لم يكن قد أكل، إلا أنهم كذلك اختلفوا إذا هو نوى بعد الزوال. بعد الزوال معناه بعد أن مضى الكثير من النهار، هل تجزئه النية أم لا بد أن تكون قبل الزوال؟ ذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أنها تجزئ ولو بعد الزوال، وخالفه أبو حنيفة. إذن أظن توقف اليوم عند هذا القدر، وإلى غد إن شاء الله سوف نستأنف كذلك كلاما إضافيا في النية. نعم، وربما بعضكم قد يكون عنده بعض أسئلة نختم بها ولا بأس إن شاء الله. تفضلوا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا أحسن الله عليك، فيما لم يبيت النية وصام من منتصف النهار أو قبله، الشيخ الأجر نعم. يبدأ من وقت تبيه النية أم من أول نهار؟
نعم، كذلك مسألة يختلفوا فيها، هل يعني الأجر من الوقت الذي نوى فيه أم قبله؟ بعضهم قال النية من ذلك الأجر من ذلك الوقت، ولكن الأحكام الشرعية غالبا لا تتعرض لمسألة الأجر إلا إذا ذكرت بنص حديث، وأما تعاطي الكلام الاجتهادي فيها يصعب إذا لم يكن هناك ما يدل على ذلك. لكن نتكلم على الصوم من حيث هو ركنه موجود، أن الشخص لم يأكل من طلوع الفجر، لم يأكل وإنما بقيت النية فقط. نعم، هذه النصوص دلت على أن النية تجزئ الشخص في غير الفرض. عندما نقول في غير الفرض ليس فرض فقط رمضان، رمضان والكفارات والنذر وكذلك قضاء رمضان، كل هذا لا بد فيه من تبييت النية. أما التطوعات فالشخص إذا نواها في أي جزء من الليل على الصحيح إن شاء الله كما هو مذهب الإمام أحمد، في أي جزء من النهار فإنها تنفعه ويعتبر ذلك اليوم صائما، إلا أن وقت بدء الأجر قد اختلفوا فيه وليس عنده في ذلك ما هو راجح، والله أعلم. إذن نتوقف عند هذا القدر، إلى موعدنا غدا، وأخبر كذلك إخواننا الذين كانوا يحضرون حلقة التفسير أن غدا ليس هناك حلقة تفسير، وإنما عندنا موعدنا مع هذا الكتاب ومع هذه الأحاديث غدا كذلك في هذا الموعد بعد صلاة العشاء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليك، جزاك الله خير.
ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ضلالة وكل ضلالة في النار. إذن والمقرر اليوم عندنا هو المقرر هو حديث السابع من أحاديث كتاب الصيام من بلوغ المرام. بلوغ مرام في أحاديث الأحكام للحافظ ابن حجر العسقلاني عليه رحمة الله، والذي ترويه أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها تقول أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له، من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. رواه الخمسة ومال الترمذي والنسائي إلى ترجيح وقفه. رواه الخمسة، الخمسة قلنا هم الأربعة أصحاب السنن إذا قال ابن حجر أصحاب السنن، وهم سنن أبي داود، سنن الترمذي، سنن النسائي وابن ماجه، والإمام أحمد بن حنبل رحمه الله صاحب المسند. إذن رووه في كتبهم. ومال الترمذي محمد بن عيسى أبو ثورة الترمذي رحمه الله والنسائي كذلك إلى أنه موقوف، أي على حفصة رضي الله عنه، أنه من كلامها وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى صححاه موقوفا بمعنى أنه ليس من المرفوع، وإنما هو من قول حفصة رضي الله عنها، ينتهي متنه إليها، وأنه من كلامها وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. إلا أنه يشهد له كما هو عند آخرين قالوا أنه مرفوع، رفعه ابن خزيمة وابن حبان وقالوا أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فصححوا رفعه على أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قلت هو موافق ويشهد له، أي لمعناه من ما هو معروف من أصول ديننا أن الأعمال بالنيات، فهذا الحديث يستفاد منه أن تبييت النية على تفصيل سوف يذكر أنه شرط في صحة الصوم، إنما الأعمال بالنيات فهو يندرج تحته. وحفصة معلوم أنها أم المؤمنين بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنه العدوية القرشية، تزوجها صلى الله عليه وعلى آله وسلم سنة 30 من الهجرة بعد موت زوجها خنيس بن حذافة من جراحة أصيب بها يوم أحد، وهي أخت عبد الله بن عمر لأبيه وأمه، ولاها عمر رضي الله عنه على وقفه في خيبر، وروى عنها جماعة من الصحابة رضي الله عنه والتابعين، وتوفيت في جمادى الأولى سنة 41 رضي الله عنها. قال أبو بكر بن العربي في عارضة الأحوذي شرح سنن الترمذي، قال هذا حديث عزيز لم يقع لأحد من أهل المغرب قبل رحلتي، وهو من فوائد الخمسين التي انفردت بإبلاغها عن الشريعة إلى أهل المغرب فظنوا أنه لا يوجد صحيحا. المراد من كلامي هذا يقول رحمه الله أن هذا الحديث هو الذي أدخله إلى أهل المغرب، معنى أهل المغرب لم يكونوا يعرفونه، يعني علماء المغرب كانوا يروون الأحاديث وعندهم يعني ربما من أحاديث البخاري ومسلم وغيرها من كتب يروونها، ولكن هذا الحديث الذي في سنن الترمذي هو الذي أدخله إليهم، هو من العلم الذي جاء به إلى المغرب، فهو الوحيد الذي له إسناد، وربما جاء بعد ذلك من أدخله. هذا الحديث قلنا وإن كان بعض الحفاظ من ذكرناهم رجحوا وقف الحديث منهم البخاري والدارقطني وأحمد، فإن من رفعه كذلك أئمة منهم ابن خزيمة وابن حبان والبيهقي والنووي، فإذا الأحكام المستفادة من هذا الحديث أولها وجوب النية، وجوب النية كأي عبادة من عبادات، كأي عبادة من العبادات. محمد بن سلامي، النية اسم من نوى، بين لنا ماذا حصل له من الإعلالات حتى صار إلى نية. نعم
نوى ينوي على وزن فعل يفعل.
واصل نية
أصلها نوية
ني، لماذا ني؟ لماذا لا يكون فعلة؟ لماذا لا يكون نوية؟
نوية
واصل
سبق التقى حرفا علة الواو والياء صبغ إحداهما بالسكون فوجب قلب الواو ياء وإدغام الياء في الياء فأصبح نعم. نية.
إذن هذا هو نعم، ثم قلبنا الفتحة كسرة من أجل تصحيح الياء، نعم فقلنا نية. إذن نوى ينوي مضارعه مصدره فعلة نوية نوية، اجتمع الماء الواو والياء، وفي العربية إذا اجتمع وسبق أحدهما بالسكون وجب قلب الواو ياء، فقلب الواو ياء ثم اجتمعت ياء وياء فأدغمنا الياء في الياء وسار هكذا نية، فقلبنا الفتحة نعم كسرة فنقول نية نية نعم. إذن هذا الحديث أفاد أول ما أفاده من الأحكام، وهو الذي يدل عليه بصريح منطوقه وجوب النية، وجوب النية، بل العبارة تفيد الشرطية، العبارة تفيد من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له، فلا صيام له، نفي مسلط على الذات الشرعية، وليس ذلك من قبيل الإجمال، بل الشارع عندما يسلط النفي فهنا مسلط على الذات الشرعية الصيام الشرعي، نفاه دل ذلك على أن النية من شروط صحة الصوم. نعم إذن والنية ما هي النية؟ النية هي القصد إلى الفعل، القصد إلى الفعل، وكل عبادة مقصودة بنفسها لا تصح إلا بالنية، والصيام منها مفتقر إليه. هناك عبادات لا تقع إلا وصاحبها ينويها، بخلاف هناك أعمال شرعية النية شرط في الأجر عليها وليس شرط في صحته، كمثل الإنفاق على الأولاد أو رد الديون أو رد المغصوب، هذا لا يفتقر النية، يقع وتبرأ به الذمة، ولكن إذا أراد الشخص أن يؤجر عليه ينوي. أما الصلاة والصيام والحج والذكر ونحو ذلك لا بد له من النية، أي قصد التقرب إلى الله عز وجل بأداء هذا الفعل، صوما كان أو صلاة أو حجا أو أي أعمال تعبدي محض، فالصيام منها، وكذلك أيضا غيره من الصيامات التي هي فرض كصوم النذر أو صوم رمضان أو قضائه. وأما التطوع من الصيامات وسيأتي الكلام عليه، فإذا علم الشخص أن مثلا إذا علم الشخص أن غدا من رمضان، رمضان الذي هو شهر الصوم، وعزم على صيامه وقيامه، ثم استيقظ للسحور وهيأه، هذا كله يحل محل النية، هذا يكفي من النية، وهذا هو النية وزيادة. إنسان قام ليأكل في آخر الليل، وليس من عادة أي واحد أن يأكل في ذلك الوقت، بحيث لو سأله سأل السائل وقال ماذا تفعل، يجيبه مباشرة يقول أنا أتسحر. السحور طبعا هو استعداد للصوم، إذن هذه النية يكفي في ذلك، وليس لابد للشخص أن يقول نويت أن أصوم غدا، ليس لابد، بل التلفظ بالنية بدعة، النية محلها القلب، ويكفي أن الإنسان إذا قيل له بأن غدا ثبت أنه الهلال رؤيا، أو أننا أكملنا شعبان وأن غدا هو اليوم الأول من رمضان، ويحدث نفسه بأنه سيصوم رمضان، هذا كافي من نية وتكفيه عن جميع الشهر، ليس لابد كل يوم ينوي له نيته، لأنه ليس نحن نريد أن نصوم أيام من رمضان، إنما نريد أن نصوم الشهر كله. ولا يجوز لواحد منا أن يحدث نفسه أنه يوم الأيام سوف يفطر، أو أنه إذا تعب سوف يفطر أو نحو ذلك، بل الواجب أن نصوم الشهر كله، نعم، من أوله إلى آخره، إلا إذا الواحد منا طرأ له عذر يبيح له الفطر، كان يسافر أو يمرض أو إلى آخره، أو المرأة مثلا تحيض أو تنفس أو شيء من هذه الأعذار المعتبرة شرعا، نعم فهنا يفطر. وإذا أراد أن يعود وبعد زوال العذر فيجدد النية، نعم. وهذا سؤال كذلك مطروح ويتفرع عن هذا الحديث، هل تجزئ النية عن الشهر كله، هل تجزئ النية عن الشهر كله، أم لا بد لكل يوم من نية؟ إذن الإجزاء عن الشهر كله هو مذهب مالك وإسحاق ورواية عن أحمد، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولكل امرئ ما نوى، ولكل امرئ ما نوى، إذا نوى شخص بأنه سوف يصوم غدا وبعد الغد قال نحتمل نكون مسافر فقط وأنه يصوم الغد فقط وراني مسافر بعد يومين وربما غدا منها، ولكن إذا كان في غير هذا الشخص بدا له أن ينوي قال أنا إن شاء الله بدءا من اليوم سوف أصوم الشهر كله، تجزئ هذه النية، تجزئ هذه النية بدليل قوله ولكل امرئ ما نوى. إذن فمن نوى شهرا كاملا له ذلك، وليس هذا خاص برمضان، كل صوم يجب تتابعه كفارة القتل. نعم، وجميع ما يجب فيه كذلك الصيام متتابع، حتى كفارة يمين القول أنه يجب فيها التتابع 3 أيام كذلك. ذهب إلى هذا كذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وأبو الوفاء ابن عقيل. نعم، لأن رمضان عبادة واحدة، رمضان عبادة واحدة، حتى الفطر في لياليه قالوا بأنه عبادة يتقوى بها العبد على صيام غده، إذن فهو عبادة واحدة من أوله إلى آخره. نعم، ولا يجوز لأحد أن يحدث نفسه في غير العذر أن يفطر يوم من أيامه. وذهب الشافعي وأبو حنيفة وأحمد في المشهور عنه إلى أن كل يوم عبادة مستقلة، عبادة مستقلة لا بد له من نية قبل الفجر. ويظهر أثر هذا الخلاف بين مالك رحمه الله وبين الجمهور الذين قالوا من الشافعية وأحمد وأبو حنيفة الذين قالوا بأن كل يوم هو عبادة مستقلة. أثر هذا الخلاف يظهر فيما إذا شخص نام بعد العصر ولم يستيقظ إلا إلى بعد طلوع الفجر من الغد، فعند مالك يصح صومه وهو قد نوى في أول الشهر أن يصومه جميعا، وأما عند الشافعي ومن معه لا يصح، وما دام لا يصح فإنه يمسك ويجب عليه قضاء ذلك اليوم الذي لم ينويه من أول الفجر. والراجح وما ذهب إليه مالك رحمه الله وما ذهب إليه كذلك معه إسحاق وغيره، لأنه شهر رمضان عبادة واحدة والصوم يجب فيه جميعه كله يجب أن يصام، وليس الشخص مخير بين أن يصوم بعض الأيام إلا أن يكون من أولي الأعذار، فيجب تتابعه، فتجزئ إذن فيه نية واحدة من أول الشهر. نعم، إذا مثلا واحد منا قال أنا أريد أن أصوم شعبان كله، هو طبعا يجوز له في يوم من أيامه أن يترك صومه، فهذا ربما قد يقال فيه أنه لا تجزئه صوم، لا تجزئه نية من أول الشهر لأنه لا يجب تتابعه. نعم، في بعض روايات الحديث لا صيام لمن لم يفرضه من الليل، لا صيام لمن لم يفرضه من الليل. استفاد منه بعض أهل العلم على أن المراد صيام الفرض لقوله لمن لم يفرضه، إذن أي صيام فرض واجب لا بد له من نية في أي جزء من أجزاء الليل، ليس لا بد قبيل الفجر، في أي وقت من الليل ولو لحظة قبل طلوع الفجر. نعم، كذلك أيضا مما يستفاد من هذا الحديث أو مما يتفرع عنه، هل من نام على نية معلقة، هل من نام على نية معلقة يوم 30 من شعبان مثلا فيحدث نفسه ويقول. إن تبين أن غدا من رمضان فهو فرضي، وإلا فإنه تطوع. إذن يبيت على هذه النية المعلقة، هل صومه يصح أو لا يصح؟ بعد أن تبين بأن اليوم من رمضان، هو قلنا صائم يوم 30 ونام على نية معلقة، قال إذا تبين بأن غد من رمضان فأنا أعتقد أنني في فرض، وإذا تبين أنه ليس من رمضان فهذا تطوع، هذه نية معلقة. ثم تبين أنه غد من رمضان، تبين أنه غدا من رمضان. قول الجمهور منهم مالك والشافعي وأحمد، أحمد في المشهور عنه، أنه لا يجوز إلا التبييت، أي تبييت النية، ولا يجزئه عن صيام رمضان ذلك اليوم، فيلزمه الإمساك. نعم يمسك، لكن يقضي ذلك اليوم، يقضي ذلك اليوم. وخالف هؤلاء أبو حنيفة رحمه الله، ورواية عن أحمد أنه يجزئه، هذه النية المعلقة تجزئ، لأن تعيين النية يتبع العلم، يتبع العلم به، وهو لم يعلم به إلا بعد طلوع الفجر. ولذلك ذهب كذلك غير هؤلاء، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله وحتى الشيخ العثيمين، ذهب إلى هذا المذهب أنه يجزئه. قلنا لأن تعيين النية يتبع العلم، وهذا الشخص فعل غاية ما يقدر عليه إلى طلوع الفجر وهو لا يعلم بأن غدا من رمضان، فقال إذا تبين بأنه من رمضان فهذا فرضي، وإذا تبين أنه من شعبان فأنا صائم النفل، هذه النية تجزئه. فإذا بلغه في أثناء النهار أنه من رمضان خلاص قالني فرضي، وهو لم يعلم إلا في هذا الوقت، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قلنا رجحه الشيخ العثيمين، واستدل على الجواز، أي جواز النية المعلقة، بقوله صلى الله عليه وسلم: حجي واشترطي، واشترطي أنما حلي حيث حبستني، فإن لك على ربك ما استثنيتي. إذن هذا يقع بالنسبة للحاج أو حتى المعتمر، أنه يحج ويشترط. ربما الشخص وهو يريد أن يحج يتوقع حصول مرض، ربما مرض يمنعه من مواصلة مناسك الحج، يتوقعه، فيكون كأنه نيته عند الميقات معلقة، ممكن يتم حجه ممكن لا يتم حجه. إذن استفاد منه أن النية المعلقة تنفع صاحبها في مثل هذه الصور والحالات. نعم. الحديث الذي يلي هذا حديث ترويه عائشة رضي الله عنها، قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم شيء، يقصد من الأطعمة أو ما يؤكل ما يقتات، وهذه كانت حالة الصحابة رضي الله عنهم، لم يكونوا عندهم كثير من مأكل كما نحن الآن عندنا المأكولات الطازجة التي ربما نحتفظ بها لفترة زمن. يدخل النبي صلى الله عليه وسلم على إحدى زوجاته ويقول: هل عندكم شيء بمعنى لآكله؟ قلنا: لا. قال: فإني إذن صائم، فإني إذن صائم. ثم أتانا يوما آخر فقلنا أهدي لنا حيث، فقال أرينيه، فلقد أصبحت صائما، فأكله صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه مسلم. قال أرينيه، أرينيه، نعم. يحيى توري، يحيى يحيى توري غائب. محمد عزاز، محمد
السلام عليكم.
وعليكم السلام محمد. أعرف لي أرينيه محمد.
نعم.
أعرف أرينيه.
نعم أريني.
نعم.
أري فعل أمر.
نعم. مبني على
نعم مبني على حذف حرف العلة.
حذف حرف العلة. نبيل بوزيد مبني على ماذا؟ نبيل.
السلام عليكم.
السلام. قال مبني على حذف حرف العلة.
لا شيخنا الله أعلم مبني على حذف النون.
إذن فهو مبني على حذف النون. نبقى مع محمد. محمد، محمد عزاز يبقى معنا. إذا سمعت يا محمد مبني على حذف النون. واصل. واصل. الياء. الياء. أري. فكرت يا محمد ولا؟
نعم.
أنت تفكر؟
نعم.
لا يحتاج إلى تفكير كبير. يونس بن الدين. يونس. نعم يونس. يونس غائب كذلك.
نعم شيخنا.
تفضل.
نعم شيخنا.
تفضل.
قال مبني على حذف النون. و النون هذه نون الوقت.
إذن أولياء الياء الياء الأولى.
وليا مفعول به.
ليا الأولى ضمير.
ليا فاعل.
ليا الأولى ضمير متصل بناء على السكون في محل رفع فاعل. والنون. والنون.
نون نون وقاية.
نون وقاية. والياء الثانية.
نون وقاية.
نعم.
مفعول به ضمير متصل.
نعم.
والهذا مفعول به ثاني.
إذن أرينيه، أرينيه ضمير الأولى، الياء الأولى، الثانية ضمير متصل بناء على السكون في محل نصب مفعول به أول، والها ضمير متصل كذلك مبني على الكسر في محل نصب مفعول ثاني. ورأى هذه علي، بصرية ماذا؟
نعم، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أرى هذه بصرية أم قلبية؟
قلبية، لأنها نصبت مفعوله.
هكذا فقط لأجل أنها نصبت مفعولي قلت قلبية.
نعم والله أعلم.
لا لا يكفي.
الله أعلم.
نعم معلش. هشام صوب.
الله أعلم الشيخ. هي نصبت مفعولين لأنها لأن فيها همزة التعدية وهي رأى بصرية.
أحسنت. إذن فهي رأى بصرية دخلت عليها همزة التعدية فصارت بعد أن كانت متعدية لمفعول واحد بدخول همزة التعدية صارت متعدية لمفعولين اثنين، لمفعولين اثنين. أرينيه، أري الفاعل، ني المفعول الأول، ها مفعول ثاني. نعم إذن أرينيه. والحيس هو الطعام المتخذ من التمر والأقط والسمن يسمى الحيس. نعم. أما الأحكام المستفادة من هذا الحديث، أولا حكم ابتداء صوم النفل من النهار. لو قيل لنا ما حكم ابتداء صوم النفل من النهار نعم، فهذا الحديث أفاد أنه يجوز، يجوز للشخص إذا أصبح ولم ينوي من الليل أنه سيصوم غدا، أو يقع لأي واحد منا ممكن سهى أن غدا الاثنين وكان عادته أن يصوم الاثنين ثم لم يتبين له ذلك إلا بعد أن صلى الصبح، وربما كذلك دخل بيته وقال لأهله أين فطور الصباح، فقالوا أليس اليوم الاثنين، ثم تذكر إذن قال أنا صائم، لا بأس أن يفعل ذلك الشخص. نعم. وهذا هو الذي حصل للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قول جمهور العلماء منهم أحمد والشافعي وأبو حنيفة، أن تبييت النية الذي في الحديث السابق حديث حفصة رضي الله عنها إنما ذلك في صوم الفرض، واستدللنا عليه كذلك بالحديث لا صيام لمن لم يفرضه من الليل. إذن مذهب أحمد والشافعي وأبو حنيفة أن تبييت النية يجب في صوم الفرض، وأما التطوع فيجوز إنشاؤها من النهار لقوله صلى الله عليه وسلم فإني إذن صائم. ويؤكد هذا الحكم كذلك جاء في رواية للبيهقي صحيحة بلفظ فإني إذن أصوم. كلمة أصوم معناها فعل مضارع يفيد بهذه الصيغة الحال والاستقبال، لكن شرطه نعم أن لا يكون أكلا، لأنه إذا أكلا فاته هذا. لا يمكن أن يبيت الشخص، لا يمكن أن ينشأ صوم من النهار وقد أكل بعد طلوع الفجر. إذن هذا يجوز نعم أن الإنسان من النهار إن لم يكن قد أكل أن ينشئ صوما من وسط النهار، من وسط النهار ويكمل. أما مذهب مالك رحمه الله قال لا بد من تبييت النية، وسواء في ذلك الفرض والنفل، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. إذن أخذوا بهذا العموم وأغفلوا ذلك الاستثناء السابق الذي وردت به أحاديث في حديث عائشة رضي الله عنها كأنهم لم يلتفتوا إليه. ومعلوم كذلك من شريعتنا أن التطوع في تخفيفات كالتطوع في الصلاة مثلا. الصلاة يمكن الإنسان يصلي على راحلته، ويمكن أن يصلي النافلة من غير عذر قاعدا، ويمكن أن في سفره أن يصلي النافلة إلى غير القبلة. فكذلك في التطوعات يجوز للشخص في نهار رمضان أن يفطر وقد نوى صيام الليل، فيجوز له كذلك أن ينوي صيام النهار إن لم يكن قد أكل، إلا أنهم كذلك اختلفوا إذا هو نوى بعد الزوال. بعد الزوال معناها بعد أن مضى الكثير من النهار، هل تجزئه النية أم لا بد أن تكون قبل الزوال؟ ذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أنها تجزئ ولو بعد الزوال، وخالفه أبو حنيفة. إذن أظن توقف اليوم عند هذا القدر، وإلى غد إن شاء الله سوف نستأنف كذلك كلاما إضافيا في النية. نعم، وربما بعضكم قد يكون عنده بعض أسئلة نختم بها ولا بأس إن شاء الله. تفضلوا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا أحسن الله عليك، فيما لم يبيت النية وصام من منتصف النهار أو قبله، الشيخ الأجر نعم. يبدأ من وقت تبيه النية أم من أول النهار؟
نعم، كذلك مسألة يختلفوا فيها، هل يعني الأجر من الوقت الذي نوى فيه أم قبله؟ بعضهم قال النية من ذلك الأجر من ذلك الوقت، ولكن الأحكام الشرعية غالبا لا تتعرض لمسألة الأجر إلا إذا ذكرت بنص حديث، وأما تعاطي الكلام الاجتهادي فيها يصعب إذا لم يكن هناك ما يدل على ذلك. لكن نتكلم على الصوم من حيث هو ركنه موجود، أن الشخص لم يأكل من طلوع الفجر لم يأكل وإنما بقيت النية فقط. نعم، هذه النصوص دلت على أن النية تجزئ الشخص في غير الفرض. عندما نقول في غير الفرض ليس فرض فقط رمضان، رمضان والكفارات والنذر وكذلك قضاء رمضان، كل هذا لا بد فيه من تبييت النية. أما التطوعات ف الشخص إذا نواها في أي جزء من الليل على الصحيح إن شاء الله كما هو مذهب الإمام أحمد، في أي جزء من النهار فإنها تنفعه ويعتبر ذلك اليوم صائما، إلا أن وقت بدء الأجر قلت اختلفوا فيه، وليس عندي في ذلك ما هو راجح والله أعلم. إذن نتوقف عند هذا القدر، إلى موعدنا غدا، وأخبر كذلك إخواننا الذين كانوا يحضرون حلقة التفسير أن غدا ليس هناك حلقة تفسير، وإنما عندنا موعدنا مع هذا الكتاب ومع هذه الأحاديث غدا كذلك في هذا الموعد بعد صلاة العشاء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.